بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. وأما زكاة التجارة فتجب بالشروط المارة على من بلغ معه من عروضها آخر الحول نصابا، وإن ملكه في أوله بأقل شرط أن يملكه بمعاوضة كمهر وعوض خلع، لا فيما ملك بغيرها كإرث وهبة بلا ثواب ووصية لانتفاء المعاوضة. ويشترط أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية، ولا يشترط تجديدها في كل تصرف، بل يستمر ما لم ينوي القنية فإن نواها انقطع الحول، فيحتاج إلى تجديد النية مقرونا بتصرف. والواجب ربع عشر قيمة عروضها، فإن ملكت بنقد ولو بدون نصاب كما مر قومت به لأنه الأصل، أو بغيره كعرض ونكاح قومت بغالب نقد البلد، فإن غلب فيه نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، وإن بلغ به ما قوم بالأنفع للمستحقين. والعروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء، وهو ما قابل النقدين من صنوف الأموال، وله معان أخر معروفة. وأما العرض بفتح الراء فهو جمع متاع الدنيا من النقدين وغيرهما، وله معان أيضا أخر. ولا يجوز في مذهب الشافعي إخراج العرض عن القيمة، فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز. وقد سئل العلامة بن حجر عن الشافعي يقلد الحنفي في مسألة الزكاة وفي جواز إعطاء البضاعة عن النقد وجواز الاقتصار على صنف وصنفين مع وجود الأصناف، فهل يجوز له ذلك؟ فأجاب بقوله يجوز له ذلك كما صرحوا به في المختصرات فضلا عن المبسوطات انتهى. وكان الإمام السيوطي يأمر من استفتاه من العوام وإن كان شافعيا بتقليد غير الشافعي كنية تكرار اللبس للمحرم، حذرا من مشقة تكرار الفدية. وليس هذا من تتبع رخص المذهب في شيء، بل هو لاجتناب تلك المشقة. وأفتى بعضهم بجواز إخراج الزكاة فلوسا وتجزيهم عن تعذر الفضة، أو كان غالب معاملتهم بالفلوس الصغرى. وقال الإمام مجتهد البلقيني أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه، ولكنه مخالف لمذهب الشافعي انتهى. وقال العلامة بن زياد في فتاويه إن البلقيني إمام مجتهد مطلق، فمنتسب غير مستقل من أهل التخريج والترجيح. وأعني بالمطلق المنتسب من له اختيار وترجيح في مذهب الإمام الذي ينسب إليه، وهذا حال كثير من جهابذة أكابر أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين رضي الله عنه وعنهم. وساق كلاما حتى قال إذا علمت ذلك، وإن البخاري معدود من الشافعية فهو سلف البلقيني فيما أفتى به، فإنه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة، وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض الثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة انتهى. قال شارحه الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد قوله باب العرض في الزكاة أي جواز إخراج العرض، وهو بفتح المهملة العرض وسكون الراء بعدها معجمة والمراد به ما عدا النقدين، قال ابن رشيد ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن ساقه إلى ذلك دليل. انتهى المقصود من كلام الحافظ. ثم قال أعني ابن زياد قد علمت أن البلقيني أفتى بالجواز وهو إمام مجتهد، وأن البخاري وافق الحنفية في جواز إخراج العرض وهو ما عدا النقدين، فيسع المقلد أن يقلد الإمام البلقيني في ذلك. حتى قال والفقيه العارف بأسرار الفقه ودقائقه، هو الذي ينظر إلى المعاني ولا يجمد على الألفاظ، فإن الجمود على الألفاظ مذموم عند جهابذة العلماء. انتهى ما أردت نقله من كلام ابن زياد. قلت: وإنما أطلت الكلام في هذا المبحث إرشادا للطالبين ألا حرج في الدين، واستئناسا لهم، وخشية عليهم من استثقال إخراج النقد جريا على مذهبهم، فربما يجر ذلك إلى الترك أو الوقوع في غير وجه شرعي. فقد أرشد العلماء رضي الله عنهم إلى التقليد عند الحاجة، ومن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل كما يأتي أنه قال: ثلاث مسائل يفتى فيها بخلاف المذهب: نقل الزكاة ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد. وفي كلام السمهودي ما يؤيد ذلك والله أعلم. وواجب الزكاة زكاة
الرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله أهل التمكين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيان مسائل الزكاة وما يتعلق بها. قال: وأما زكاة التجارة فتجب بالشروط المارة على من بلغ معه من عروضها آخر الحول نصابا، وإن ملكه في أوله بأقل، فمن حين أن ينوي التجارة ولو بمبلغ زهيد قليل يبتدئ الحول، ولكن يبقى معلقا بآخر الحول، فإذا جاء آخر الحول وعنده مقدار نصاب فأكثر وجبت الزكاة. فالعبرة بآخر الحول وحده، وهذا معتمد مذهب الشافعية، وعندهم بعد ذلك أقوال، وهو أيضا المقرر عند المالكية. فالشرط أن يبلغ مقدار ما عنده من العروض والأثمان النقدين مقدار نصاب آخر الحول. فالمعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، ولا عبرة بأوله ولا بوسطه. فإذا وجدنا في آخر الحول أنه مسكين ما عنده قيمة 21 قيام من الفضة قاد، فيقول الشافعي إذا بطل الحول، يبتدي حولا جديدا بعد هذا. أما في قول ثاني عند الشافعية وهو مذهب الحنفية، مذهب الحنف، أن العبرة طرف الحول، أول الحول وآخر الحول، فلابد أن يكون مالكا لنصاب في بداية الحول وفي آخر الحول، ولا يضر أن ينقص في أثناء الحول عن مقدار النصاب. ولكن الحنابلة قالوا لا بد من أن يبقى مالكا للنصاب طول الحول، أوله ووسطه وآخره، وهو في قول أيضا ضعيف ثالث عند الشافعية. فعلمنا معتمد الشافعية والمالكية أن لا عبرة إلا بآخر الحول وحده، وعلمنا أن الحنفية وهو قول للشافعية اشترطوا ملك النصاب في الطرفي الحول، أول الحول وآخره، ولم يعتبروا الوسط. وأن الحنابلة وهو قول أيضا ثالث للشافعية قالوا لا بد من أن يبقى مالكا للنصاب في أول الحول ووسط وآخره سواء. يقول: شرط أن يملكه بمعاوضة لنية التجارة وابتداء الحول كمهر وعوض خلع لا فيما ملك بغير معاوضة مما ملك بإرث أو هبة بلا ثواب أو وصية لانتفاء المعاوضة، فلا يبتدي بذلك الحول ولا يحسب. فإذا ملك شيئا بمعاوضة ونقصد التجارة ابتدأ الحول، فإذا مر عليه العام وجب عليه أن يخرج زكاة الموجود هذا، وإن لم يتحرك ويشتغل فيه، بخلاف إذا ملكه بغير معاوضة فلا تبتدئ تعلق التجارة فيه زكاة حتى يبدأ في بيع وشراء، يبدأ بشيء من المعاوضة. فالشرط أن يكون تملك العرض هذا الذي أعده للتجارة بمعاوضة، كأن اشترى أو كان مهرا أو كان خلعا بالنسبة للمرأة. وهكذا يقول المالكية كالشافعية في هذا الجانب، وكذلك الإمام محمد صاحب أبي حنيفة. فإذا كان الملك من دون عوض، من دون مقابل، إرث أو هباء، أو كان شيء من نوع احتطاب مثلا، أو كان رده بعيب ونحو ذلك، فلا تتعلق به الزكاة، لأن التجارة كسب المال ببدل وهو عرض. فإذا لم يكن بمقابل فلن تبتدي التجارة بذلك، ولا تلزم الزكاة. وهذا المعتمد المقرر كما أشار إليه، وفي قول هو مقابل لصح أيضا عند الشافعي، أنه ما دام نوى أن يتجر ولو كان بداية الملك من دون المعاوضة، فبنية التجارة يبدأ تعلق الزكاة به. وفي مذهب الحنابلة، وهو كلام إذا أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، الشرط أن يكون قد ملكه بفعله، سواء كان بمعاوضة أو غيرها من أفعاله، مثل احتطاب وأي جهد بذله في تحصيل المال. فإذا دخل بغير فعله، دخل إلى ملكه بغير فعله كالإرث مثلا، أو مضى حول التعريف اللقطة فدخل إلى ملكه بعد مضي الحول، فهذا من دون فعل منسوب له، فلا يبتدئ الحول في مثل هذا الحال. يقول عليه رحمة الله: شريط أن يملكه بمعاوضة كمهر وعوض لا فيما ملك بغيرها كارث وهبة بلا ثواب ووصية لانتفاء المعاوضة، فلا نحكم عليه بتعلق الزكاة به، لأنه لم يثبت له نية التجارة حتى يبتدئ في الحركة بالبيع والشراء. قال: ويشترط أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن الجنية. فمن نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، كانت هذه بداية التجارة وابتداء الحول إذن، لأن التجارة عمل، والعمل يحتاج إلى النية، إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سواء. ويشترط أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن الجنية، وهو الادخار، الجنية الادخار، ولا يشترط تجديدها في كل تصرف، بل يستمر ما لم ينوي الجنية، أي ما لم ينوي الادخار، ويبطل ويرجع عن نية التجارة، فإنه عند ذلك ينقطع الحول. إذا نوى قال فسحنا ولا عاد بغينا شيء ولا بني تجر، قال هذا الذي معنا يكفينا فيه البركة، وبسم الله بنصرف منه وادخره، انقطعت التجارة، فإذا جدد النية مرة أخرى ابتدأ حول جديد. ف فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف لا إله إلا الله. فكل ما ملكه بقصد الادخار فقط لا يبدأ فيه حول ولا تجارة، مر عليه سنة سنتين ثلاث سنين وهو غير نقدين، غير نصاب من النقد، فلا شيء عليه فيه. أما النقد فتل كما تقدم معنا تلزم الزكاة فيه بعينه إذا كان نصابا ومضى عليه حول. وهكذا الواجب في الزكاة ما ذكره بقوله ربع عشر قيمة عروضها. فإن ملكت بنقدين يقول ولو بدون نصاب كما مر قومت بذلك النقد الذي ابتدأ التجارة به، وتضم العروض إلى بعضها البعض ويقوم بالنقد الذي ابتدأ الشراء به في آخر الحول، ثم يخرج الزكاة عن الجميع. ويقول الإمام أبو حنيفة ومثله الإمام أحمد بن حنبل التقويم يكون من جملة النقود بما هو أحظ للفقراء، ما هو أحسن لهم وأنفع لهم، فإنما شرعت الزكاة من أجل الفقراء، فيقوم بالنقد الذي تقويمه أحسن للفقراء وأحظ لهم، تقوم بالأولى للفقير. فإذا كان مثلا بأحد النقدين تبلغ نصاب بالآخر تبلغ نصاب فيقدم الذي تبلغ بنصاب، وإذا كان أحد النقدين أسهل وأيسر لهم في المعاملة ونقد الآخر صعب وروجانه أقل فيخرج إلى ما هو أسهل وأيسر للفقراء وأحسن لهم، فيراعى حظهم لأن الزكاة شرعت في الأصل لهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي رواية عند الحنفية أنه يخير المالك فيما يقوم به بأي نقد كان من النقود الرائجة سواء. فقال كما أشار الشيخ الشافعي وهو أيضا قول أبي يوسف من الحنفية ما اشترى به من النقدين يقوم به، فإن اشتراها بغير نقد، اشترى بضاعة ببضاعة عرض يقومها بالنقد الغالب في البلد، ما هو النقد الأكثر استعمالا في البلد وأكثر رواجا يقومها بذلك النقد الرائج في البلد، كذلك يخرج بعد هذا التقويم الزكاة نقدا، يخرجها نقدا ولا يخرجها من البضاعة، فإن ذلك يكون صحيحا بالاتفاق. فإذا أخرجها عرضا فلا يجوز في مذهب الشافعي إخراج العرض بدل عن القيمة، فالأصل في زكاة التجارة أن تخرج نقدا ربع العشر قيمة الموجود. فإذا أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين الذهب والفضة أجزأه ذلك، فإن أخرج عروضا فهنا يأتي الخلاف الذي أشار إليه الشيخ ونقل كلام أئمة من الشافعية لغير مذهبهم وكلام مذاهب أخرى. إذن الذي عليه الحنابلة وعليه أيضا الشافعية كما أشار أنه لا يجزئه إخراج العروض بدلا عن النقد، فلا بد من أن يخرج الزكاة نقدا، فإن النصاب معتبر بالقيمة والزكاة من القيمة. وهكذا كما أن البقر مثلا في الزكاة لما كان نصابها معتبر بأعيانها فيكون إخراج الزكاة من أعيانها، فإذا قال بس خلوا البقر ما بخرج بقرة أعطيكم فلوس أو عرض مقابل، يقول لا تجيب لنا فلوس ولا عرض مقابل هذا، حتى لنا بقرة واحدة منهن ولو تشتريها لكن من جنسها وتخرجها عن الزكاة. فكذلك المعتبر في التجارة القيمة، فأخرج إذن الزكاة من القيمة وهو النقد. هذا الذي قال الحنابلة وهو معتمد مذهب الشافعية وظهر كلام المالكية. يقول أما عند الحنفية وهو أيضا يوافق قولا عند الشافعية في المذهب القديم الإمام الشافعي، يتخير المالك كما أشرنا، فيجزي إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض. يقول العرض الذي هو العرض الذي يخرجه الآن تكون قيمته مقابلة للربع العشر النقد الذي يلزمه. وهكذا في قول ثالث، وأيضا لا يفتى به في المذهب القديم للشافعي، أن النقد الموجود في التجارة يخرج زكاة نقد، والعرض الموجود يخرج عرض. إذن ففي المسألة سعى أشار إليها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أن على أهل الفقه والعلم أن يراعوا أحوال الناس في ارتباطهم بالله وشريعته وأدائهم للحقوق، فلا يقف أحد منهم متعصبا مع قول إمام له أو قول مذهبه، وليراعي أحوال المؤمنين والمؤمنات في تيسير صلتهم بالله وبرسوله وأدائهم للواجبات، حتى لا ينقطعوا بتعصب هذا لرأيه أو لمذهبه أو لرأي إمامه، ما دام أن في الشريعة سعة والعالم والمفتي محل أمانة يدخل بين الخالق والخلق فيصلهم بالله، ولا يكون سبب لقطعهم ولا لتنفيرهم بشيء من التشديد عليهم حتى يتركوا الزكاة من أصلها أو يهملوها أو يقعوا في التقصير فيها بسبب فتاواه وما إلى ذلك. فجاء الشيخ عليه رحمة الله تعالى بهذه البيانات، يقول فإن ملكت بنقد ولو بدون نصاب كما مر قومت به لأنه الأصل، أو بغير نقد كعرض، ونكاح قومت بغالب نقد البلد، فإن غلب فيه نقدان أو بلغ بأحدهما نصابا قوم به، وإن بلغ بهما قوم بالأنفع للمستحقين كما تقدمت الإشارة في مذهب الحنفية. قال والعروض جمع عرض وهو ما قابل النقدين من صنف لهم لهم عن وخر، أما العراض فهو جمع متاع الدنيا نقدين وغير النقدين، قالوا عراض عرض الدنيا كله، أما العرض فالأموال الأخرى غير النقدين. يقول ولا يجوز في مذهب الشافعي إخراج العرض عن القيمة، فمن أراد إخراجه عنها قلد غير الشافعي ممن يرى الجواز. فذكر هذه المسألة ثم طول في النقول فيها حتى لا يحول أحد من المفتين بين الناس وبين إخراج الزكاة إذا صعب عليهم إخراج ذلك من النقد، وكان في زمن الشيخ النقد صعب وجوده، وأكثر الناس يتعاملون بالبيع والشراء بالعروض، فإذا جاء آخر الحول وهو حتى في أثناء الحول يشتري كثير عرض بعرض، ما يشترون بالنقود، وكانت النقود قليلة وكانت العقول كثيرة جديدة، وبعد ذلك فيصعب عليهم أن يوفر النقد الذي يلزمه في الزكاة، فهل يخرج عرض أو لا، مع أن عبد الله بن حسين بن فقيه وشافعي ويعلم الاسم الأداب مع المذاهب واعتبارها، فلم يقف عند المسألة في مذهب الإمام الشافعي، قال فليقلد غيره ممن يقول بجواز ذلك، فإنما إما خشية من صعوبة الأمر عليه فيترك الزكاة، ما دام ما تصح خلها هذه أسر فسحنا فيها، منين نجيب لهم من نقد ولا وما إلى ذلك، فبتقطعوا عن ربه وعن ركن من أركان الإسلام من شأن مذهبك، ما هكذا أمانة الفتوى ولا أمانة الإرشاد والتعليم، من أهل العلم. فلذلك نقل هذه النقول وقال وقد سئل العلامة ابن حجر عن شافعي يقلد الحنفي في مسألة الزكاة وجواز إعطاء البضاعة عن النقد جواز الاقتصار على صنف وصنفين مع وجود أصناف هل يجوز له ذلك؟ أجاب بقوله يجوز له ذلك كما صرحوا به الفقهاء الشافعية في المختصرات فضلا عن المبسوطات وكتب المطولات. وهكذا ثم يقول كان الإمام السيوطي يأمر من استفتاه من العوام وإن كان شافعيا يعني بتقليد غير الشافعي كنية تكرار اللبس للمحرم حذرا من مشقة تكرار الفدية، وليس هذا من تتبع رخص المذاهب في شيء بل هو لاجتناب تلك المشقة فقط، والمشقة تجلب التيسير. قالوا هذا يختلف عن واحد قاعد متشهي يقدر على ذا ويقدر على ذا ويقدر على المجمع عليه ويقدر، ولكنه قاعد بس يقول كي دوروا لي الأقوال هاتوا لي، يقول أيه وانت دين الله ما هو لعب، ما رضينا على ذاك ينقطع من أجل مذهب ولا نرضى لك أنت تلعب بالمذاهب وتأخذ الذي تشتهي نفسك وهواك، تقيد بأمر الشرع وابعد الهواء واحترز. فهكذا شان الوسط وشان الفقه والوعي في مقاصد الشريعة والمراد من هذه الأحكام. فهكذا يجب أن يكون المؤمن ويكون المفتي. وهكذا وقد سمعت مستفتيا يأتي إلى ابن عباس ويقول هل للقاتل توبة؟ فيقول نعم، عليه أن يتوب إلى الله ويصدق ويتوب الله عليه. وخرج في نفس المجلس والجلسة حاضرون، جاء المستفتي الثاني هل للقاتل توبة؟ قال لا توبة للقاتل، من قتل ماله توبة. وخرج، قالوا يا ابن عباس سؤال واحد جوابين مختلفين. قال إني نظرت في الأول فوجدت فتفرست في أن قد وقع فيريد أن يتوب فلم يحل بينه وبين الله حتى لا يعيث في الأرض فساد، بعدين يقول ما عاد عليه توب، ما عاد لي توبة، يقوم يصلح المناكر كلها ويقتل الثاني والثالث كما قال صاحب بني إسرائيل لي توبة، قال ما لك توبة، قال هنكمل 100 وأنت واحد منهم، ها كمل فوق 99 100 وقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأما الثاني فتفرست أنه نفسه تحدثه أن يقتل بعض من بينه وبينه منازع ومخاصمة، قال تحدث نفسه يقول قتل بعدين تب، فيحدث نفسه يقول قتل لا توبة للقاتل حتى لا يقع في الجريمة والمصيبة الخبيثة وقد يتوب الله عليه ولا يتوب عليه. فلذلك قلت له لا. فانظر ابن عباس كيف يفتي وكيف ينظر إلى حال هذا، وهذا نفس الشيء الذي سمعنا عن الإمام الشافعي في المجلس الواحد يسأله السائل عن تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان، قال يجوز. خرج جاء الثاني يسأله قال حرام ما يجوز. يا شافعي سؤال واحد وجواب مختلف. قال أتاني الأول شيخ كبير عليه أثر التقوى لا تؤثر فيه القبلة ولا توديه إلى الحرام، فقلت له يجوز. فجاني الثاني شاب قوي حديث عهد بزواج لا يؤمن عليه من القبلة أن يقع في المحرم، فقلت له لا حتى لا يقع نفسه. فهكذا كانوا يراعون أحوال الناس في حالهم في وصلهم بالله وفي حسن قيامهم بالشرع، وهم محل الأمانة في ربط الخلق بالخالق جل جلاله، وهم أبعد في ذلك عن العصبية وعن أن يكونوا قطاعا للطريق على عباد الله أو منفرين لخلق الله تعالى، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في سنته يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال فرق بين تتبع الرخص وبين اجتناب المشقة وبين تدارك حال الإنسان الذي بيسقط، تدارك حاله وانتبه له لا يسقط ويطيح بعدين يروح وينقطع عن ربه جل جلاله وتعالى في علاه. قال وأفتى بعضهم بجواز إخراج الزكاة فلوسا لا ذهب ولا فضة، لك من العملة هذه الرائجة وعليه العمل الآن، الناس كلهم يخرجون من هذه العملات، وتجزيهم عن تعذر الفضة أو كان غالبهم معاملتهم بالفلوس. قال الإمام المجتهد البلقيني أما إخراج الفلوس فإن يعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي عنده. قال علامة ابن زياد في فتاوين البقين إمام مجتهد مطلق منتسب غير مستقل من أهل التخريج والترجيح، وعن ابن المطلق المنتسب من له اختيار وترجح في مذهب الإمام الذي ينسب إليه. هذا حال كثير من جهابذة أكابر أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين رضي الله تعالى عنهم. قال وساق كلاما أتقال إذا علمت ذلك فإن البخاري معدود من الشافعية، وهو سلف البلقيني فيما أفتى به. فإنه قال في صحيح باب العرض في الزكاة، وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن أوتوني بعرض ثياب خميصة ولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي محمد. قال محتاجينهم لذلك، هاتوا الذي معكم من عرض له الثياب مكان الشعير ودرفهم محتاجون لما عندهم لباس، هاتوا هذا مقابل هذا. وهكذا يقول ابن حجر في شرحه للبخاري هذا قوله باب الرزق أي جواز أخذ العرض بفتح المهم يسكن رب، والمراد بما عدا النقدين هذا العرض، فإذا قيل عرض فجميع متاع الدنيا. قال ابن رشيد ووافق البخاري في المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل انتهى المقصود من كلامه. ثم قال عن ابن زياد قد علمت أن البلقيني أفتى بالجواز وهو إمام مجتهد، أن البخاري وافق الحنفية في جواز إخراج العرض وهو ما عدا نقدين، فيسع المقلد أن يقلد الإمام البلقيني في ذلك حتى قال والفقيه العارف بأسرار الفقه ودقائقه الذي ينظر إلى المعاني ولا يجمد على الألفاظ، فإن الجمد على الألفاظ مذموم عند جهابذة العلماء. قال انتهى ما أردت أن أقوله من كلام زياد. قال الشيخ إنما أطلت الكلام في هذا المبحث إرشادا للطالبين ألا حرج في الدين واستئناسا لهم وخشية عليهم من استثقال إخراج النقد جريا على مذهبهم، فربما يجر ذلك إلى الترك أو الوقوع في غير وجه شرعي. فقد أرشد العلماء الله عنهم إلى التقليد عند الحاجة، ومن ذلك ما نقول عن الإمام بن عجيل كما يجد أنه قال ثلاث مسائل يفتى فيها بخلاف المذهب: نقل الزكاة ودفع زكاة واحد إلى واحد ودفع إلى صنف واحد، بكلام السمهودي ما يؤيد ذلك والله أعلم. وهكذا فقه الصادقين المخلصين البعيدين عن التعصبات والجمود على الألفاظ رعاية للمقاصد الشرعية وحالة الخلق مع خالقهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم فيما أرشد ودل عليه، فقهنا الله في الدين. وهذا هو الفقه الذي يطرد في مختلف شؤون التربية والإرشاد والتهذيب والتزكية للنفوس حتى يؤخذ بهذه النفس شيء فشيء، فإنه كما قال سيدنا علي إن القلوب إذا أكرهت عميت بالإلزام والقوة حتى تنفر وتروح وتترك الخير من أصله، فلا يقبل هذا كما لا يقبل تساهل 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 حتى خلاص ولا عاد شيء ولا عاد صلى شيء حول ولا قوة يمرق ثاني مرة من الدين، ولكن مراعاة حق القدرة والوعي والاستيعاب والاستطاعة والترقية لصاحبه. لهذا يذكر الإمام الشعراني الميزان في الشريعة المطهرة، وأنه جاءت أحكام الشريعة في عمومها على مرتبتين: مرتبة تشديد ومرتبة تخفيف، هذه من أجل الأقوياء واستمرار رقيهم واعتلائهم في الدرجات العلى، وهذه للضعفاء ومراعاة لحالهم حتى لا ينقطعوا. ومن كان من أهل القوة لا يجوز له بالتشهي أن يخرج إلى العمل بما يتناسب مع الضعفاء، ومن كان ضعيفا لا يكلف المشقة والعمل بمال الأقوياء. وبذلك ذكر في كل مسألة من أبواب الفقه مذاهب الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله، وأن ترجع كل اختلافهم إلى هذا الميزان ومرتبتي التخفيف والتجديد، وأنها شريعة واحدة جاءت للكل تستوعب الكل، فلا يحجز ويمنع عن الترقي القابل صاحب الأهلية لذلك، ولا يكلف الضعيف بما يكلفه الأقوياء، فيأخذ في أمر واسع في علم الشريعة. ولهذا قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس لبعض أهل العلم لما زارهم في سيئون وهم يقرؤون في كتاب المنهاج الإمام النووي، قال قرروا ما فيه واعتقدوا أن جميع ما فيه من الأقوال، الأظهر ومقابله والأصح ومقابله والمشهور ومقابله، كلها صحيحة وكلها حق وكلها من الشريعة، لا تحتقروا شيء من هذه الأقوال، يظهر لكم بركة العلم ونور العلم. إذا احتاج أحد ما يقول أيضا في كلام، إذا احتاج أحد من الناس وفي المسألة قول في المذهب وخارج المذهب، فينبغي يدخلها ببصيرة ونور، ما يدخلها وهو متأفف ومستغرب. شريعة واسعة عظيمة، وخذ ادخلها على بصيرة وعلى نور، وادخلها على طمانينة، وخذ ما تقدر وتقوى عليه، ولا تقصر عن نفسك في أمر تقدر عليه، ولا تتكلف ما لا تقوى عليه، ولا تكلف غيرك كذلك به، وهكذا تأتي هذه الموازين. وقال عمر بن عبد الله بن الشيخ بكر رحمة الله أن بعض الكفار رغب في الإسلام وتخوف من بعض الواجبات في الشريعة، فقال لي أحدهم أنا أحب أن أسلم، ولكن هذا الصوم حقكم شهر كامل، هذا أنا ما أقدر أصوم شهر في كل سنة. قال فقلت تعال أسلم، أدخل في الإسلام تخرج من النار ومن الخلد فيها. شوف كثير من هذول المسلمين يتعرفهم ما يسمون هذول، فأنت أدخل ولتكون من المسلمين. قال مرحبا أسلم، فلما جاء رمضان صام وكان من الصائمين، وهكذا. ولو كان ما عنده هذا فقه في الشريعة ومراعاة للحال مع الله تعالى يقول برع ما أجي، بيظل عمره كافر، وقد يموت على الكفر إلى غير ذلك، كما يفعل بعضهم. يجي واحد عنده بيسلم يقول روح تغسل، تغسل كيف لا يتغسل، بعدين إذا مات في الطريق ذلحين ولا مات، وأنت ترضى ببقاءه على الكفر مدة ما يغتسل ويرجع. قال بعض أهل الفقه هذا هو كفر، لأنك رضيت بالكفر، أنت تكفر أنت، أو خلوا يشدر الله عند رسول الله بعدين يروح يتغسل 20 مرة ولا يصلح شيء، كل شيء بيصلح، لكن بعد ما ينتقل من الكفر إلى رحاب الإسلام ورحاب الدين أول قبل كل شيء. وأشد من ذلك يجي بعض المتنطعين المخالفين يقول بيسلم قال أول رختين ختين أول بعدين حول ولا قوة إلا بالله، وقد يترك الإسلام من أصل. وهكذا قال واحد من وجوده شايب جاء نحن هنا من ألمانيا، وكان يجلس مع الإخوان، وبعدين قال لي عندكم هذا 5 صلوات في عندنا مرتين، وعندهم صلاهم عبارة عن يا دعاء يا موسيقى شيء من حكم على كل حال. يقول عندنا مرتين في اليوم صعب علينا، هو في نصرانية، والآن عندكم 5 صلوات. قلنا لا، دخولك إلى الإسلام ينقلك إلى حظيرة قرب من الله ورسوله ونجاة من الخلود في النار، وبعد ذلك الصلاة أمرها يأتي أسلم. وما أسلم كان كل ما جيت إلى المصلى حصلت هنا قدامنا في المصلى، وكان يسبق كثير من أهل البلد، وواظب على الصلوات كلها 5. وجانا زائر بعد مدة راح سنة ورجع، مواظب على الصلاة، مواظب على كل جاء عنده مسائل تتعلق بالجناب الكريم وشربت سأل فيها، وزاد الطمأنينة ويقين، وراح بظنه قد توفي الآن وبقي، فهو في آخر عمره أنقذه الله تعالى وأخرجه من الكفر إلى الإسلام. وهكذا في شؤون تقريب الخلق إلى الخالق، والحرص عليهم أن لا يقعوا في ورطات غضب الله تبارك وتعالى وسخطه بما قدر، فهذه مهمة الدعوة، مهمة الرسالة، مهمة الدين، مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الإنقاذ والإرشاد. وقد كان من فقهاء الصحابة سيدنا معاذ عليه رضوان الله تعالى، وما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، ولا اشتد عليه في موقف واحد لما طول بالناس حتى شق على بعض المامومين الصلاة وكمل وحده وراح، فلما لقيه أحمر وجهه وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة، وما عمره وقف موقف أحمر في وجه النبي قدامه يكلمه إلا هذا الموقف. معاذ بن جبل وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا حرص صلى الله عليه وسلم على وصل الخلق بالخالق، وأن لا يقع الإنسان سبب قطع ولا سبب انفصال ولا سبب نفرة وبعد عن الله تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان من ذلك ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وهكذا وفي شبابه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وحاكما وهاديا وداعيا، وكان أيضا فيما أرسله بيقول إنك تاتي قوم من أهل كتاب، يعني جماعات من أهل اليمن كانوا عندهم نصرانية، قال وبعضهم يهود، يقول فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا فأخبرهم أن الله فرضهم خمس صلوات في اليوم والليلة، بس دعوهم للشهادتين بس، إذا دخلوا في الإسلام بعدين أخبرهم أشهدوا لا إله إلا الله، صلوا خمس صلوات، زكوا أموالكم، صوموا رمضان، وهملوا وزقوا، قالوا روح خلاص انتوا دينك هذا ما نريد. قال ادعوهم إلى الشهادة بس، فإذا أجابوا أخبرهم الله فرضهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك يقول لك عد معهم في النقطة دي ورتب معهم حتى تصل إليها، فإنهم أجابوا أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فكان هذا المنهج في كيفية العرض الإسلام والدعوة إليه منه صلى الله عليه وسلم على يدي أصحاب. وهكذا ولما أرسله في المرة الأخيرة ودعه صلى الله عليه وسلم ومشى معه وقال لعلك لا تلقاني بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا، فجاء خبر وفاة النبي وسيدنا معاذ في اليمن. ثم لما جاء المدينة أكب على القبر الشريف وكيف تذكر قوله فلا تنسى أن تزورنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورزقنا الفقه في الدين والمتابعة للحبيب الأمين، وجعلنا أسبابا لنشر الهدى والخير ربط الخلق بالحق، وحفظنا من أن نصد عن سبيل الله أو ننفر أحدا عن مولاه، وارزقنا الله سعة إيصال الخلق إليه ودلالتهم عليه وتقريبهم وتحبيبهم إليه جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأجري على أيدينا نفع عبادك وهداية عبادك وإرشاد عبادك كما تحب في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.